بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى
في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي برنامج فتوى. ضيف في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد علماء المسلمين والمشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. حياكم الله سيدي الشيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا
فيك. بارك الله فيكم، سعداء بكم.
الله يسعدك. الله يحفظك.
أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وكذلك نسعد بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. فضيلة الشيخ، نستغل فرصة وجودكم في هذه الليلة. نحن الآن في بداية الدراسة، وأبناؤكم وبناتكم الطلاب والطالبات الآن بدأوا في 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 دخول هذا
المعترك.
توجيهاتكم لهم في هذه البداية، خاصة أننا محتاجين فعلا إلى أن يكون هناك بناء حقيقي للتعليم من خلال تكوين شخصياتهم، من خلال بحيث يكون المستقبل بإذن الله تعالى مشرق.
أنا لما جو أمس عندي أولادي جو من المدرسة أول يوم.
إيه نعم.
وجلس معهم على الغداء، قلت لهم أعطونا الأحداث. لابد فيها أكشن، ما في شيء.
ما في شيء أبدا.
ما يصلح أن تكون الحياة مملة رتيبة. إيه
نعم.
لابد أن يكون فيه تعرفت على أحد وعرفني أحد. صحيح. وصار علاقات وصار حديث وصار طرائف
لو حتى مضاربة، بس يكون فيها شيء
يعني. أي شيء يعني. فسبحان الله. أنا أذكر أيضا كنا نذهب إلى السجون نلقي محاضرات على السجناء أحيانا أو فمرة من المرات قبل ما أبدأ المحاضرة واحد منهم رفع يده وقال يا شيخ أرجوك لا تكلم عن التوبة.
كل من يأتيه ومتكلم على الموضوع
يقول كل من جاء.
نعم.
هو أخذ من طباعه أنه جاي للسجن.
نعم.
فتلقائيا يعني يتخيل لأنه أمام مجموعة من المجرمين، ولذلك يبدأ الحديث عن التوبة وشروط التوبة ويحث عليها والنصوص الواردة فيها، فهو يقول يعني هذا الموضوع هضمنا وفهمنا وأتقنا، ابحث لنا عن موضوع آخر. فقلت له أبشر ونعمة عين، واخترت بدأت أحدثهم عن موضوع الفرج بعد الشدة.
جميل.
واليسر بعد العسر، والفتح بعد الإغلاق، والخير بعد الشر، وأنه العرب يقولون الشدة بتراء ليس لها دوام لا تدوم.
جميل.
وعسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خلقته أمره، وقصص يعني من هذا القبيل حتى لانوا واستقادوا.
جميل.
فأنا أقول أيضا
طيب الطلاب ماذا يمكن
الطلاب أيضا نعم. طلابنا يمكن يعني حتى في الفصول المتوسطة والثانوية أيضا، أتذكر لما كنا طلاب في المعهد العلمي يعني يظل أسبوع أثقل الدروس علينا هو الأسبوع الأول.
صحيح.
لأن جميع المدرسين لا يلقون دروسا ولا يبدأون في عمل أكاديمي أو تربوي، وإنما هم يلقون مواعظ يعتبرونها بالنسبة لهم إجازة، وهم مجتهدون أيضا، فيبدأون يتحدثون في أدب الطالب وما يجب على الطالب وطلب العلم ومقدمات ليست لها علاقة وثيقة، وفي الغالب أنها ما يكون فيها انفصال بين الأستاذ وبين المعلم. اليوم العلم يا أخي في معظم بلاد العالم أصبح يقاس بالمتعة وبتعلق الطالب، رغبة الطالب.
صحيح.
إذا ما كان الطالب يأتي إلى المدرسة وهو راغب فهذه مشكلة. الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أحيانا، وهذا ربما كل بيت أو معظم البيوت يجد له نموذج أنه تجد الطفل الصغير يشتاق إلى أن يذهب للمدرسة، ومتى أذهب، وربما صحيح. قبل المدرسة يشتري شنطة ويضعها على ظهره ويشتري دفاتر وإلى آخره، فإذا ذهب إلى المدرسة بعد أسبوع أسبوعين يبدأ
يمل، خلاص
يمل صحيح. وأحيانا يبكي قبل أن يذهب إلى المدرسة. فهنا القدرة على تحويل المدرسة إلى بيئة حميمية وجميلة، وهذا طبعا وإن كان كلام سهل لأنه هدف سامي ولا يمكن يتحقق إلا إذا كان هناك تواصل ما بين الأسرة وما بين المدرس وما بين إدارة المدرسة وما بين الوزارة والجهة المسؤولة وحتى المباني الدراسية وكل الأشياء أن تجتمع. الميزانية أيضا، يعني اليوم إحدى المدرسات يعني اتصلت بي وهي تقول إنه والله إحنا مطلوب منا أحيانا من طريق إدارتهم إنه والله مفروض إحنا نشري بروجكتر للطالبات ونشري هدايا، وربما نحاسب على عدم تحقيق مثل هذه الأشياء للطالبة، إنه والله المدرسة الفلانية ما عندها الأشياء هذا.
نعم.
لماذا؟ هذا من يعني من كيسها الخاص. طيب وين الميزانيات المفترض أنها مخصصة لتهيئة جو ومناخ تعليمي مناسب للطالبة أو الطالب؟
طيب تعالي الشيخ حتى نواصل الحديث نأخذ بعض الاتصالات. معنا بسمة من الأردن، تفضلي يا بسمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسمة،
كيف حالك شيخ سلمان؟
خير الله خليك بنتي.
نحن سعداء بعودتك إلى برنامج فتوى، ونتمنى أن تأتي دائما في برنامج فتوى.
شكرا، شكرا لك
يا بسمة. الله الله يسلمك.
تفضلي يا بسمة.
وثانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أخواني المسلمين في سوريا.
آمين آمين.
وفي كل بلدان الأمة الإسلامية.
آمين آمين.
السؤال الأول، داء إذا تنازل إذا سامح المدين الفقير في الدين بنية الزكاة، هل تصح زكاته؟
طيب. سؤال آخر يا بسمة.
السؤال الثاني، هل يسن الفصل بين صيام القضاء وصيام شوال؟
طيب تسمعين الجواب.
بارك الله فيكم.
حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. يا أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير أبو عمر. طيب.
حياك الله أبو أحمد، يا أهلا وسهلا.
شيخ سلمان كيف حالك؟
هلا أبو أحمد بخير الله يسلمك.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يحفظك يا شيخ سلمان من كل حادث. عقلية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بغيت أسألك كيف أحبب ولدي في المدرسة يا شيخ سلمان.
الله يسلمك ويخليه لك.
الله يوفقك والله يا شيخ سلمان.
سم
شيخ سلمان.
تفضل تفضل يا أبو أحمد.
الله يحفظك، نحبك كثير، أنا معجب فيك. الله يسعدك.
جزاك الله خير. الله يحفظك. الله خير على مشاعر طيبة يا أبو أحمد، شكرا جزيلا لك. طيب مدام أبو أحمد أيضا طرح الموضوع. طيب طيب معنا ناخذ أم مسامة من مصر، تفضل يا أم مسامة. يا أم مسامة.
أيوه.
تفضل يا أختي.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك دكتور سلمان؟
مرحبا أم مسامة، بخير الله يسلمك.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم.
تفضل يا أختي.
سعداء جدا بإطلالتك، ونتمنى أن يكون لك برنامج على قناة دليل. وطمنا على الحياة كلمة، ومتى ستعود إن شاء الله؟
إن شاء الله.
سؤالي هو أن فضيلتكم على دراية بما يحدث في مصر من أحداث، وصلكم أن هناك إضرابات من بعض مؤسسات الدولة، والحين أنا معلمة والمعلمين قاموا باعتصام، وإن لم يستجيبوا للمطالب فسوف يقومون بإضراب، فهل علي أن أشاركهم في الإضراب وما حكم هذا الإضراب؟ وجزاكم الله خير ونرجو دعوتكم إن شاء الله.
شكرا لك يا أم سامي. تسمعين إن شاء الله. نزار من العراق، تفضل يا أبا محمد. نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبا محمد، تفضل.
حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ الغالي الشيخ سلمان، كيف حالك؟
هلا هلا، مرحبا أبو محمد.
شيخ سلمان أنت تعبنا كثيرا شيخي.
هلا
أنت تعبنا، لأن كل ستة أشهر نراك مرة واحدة، فأنت تعقو أهل العراق وتعق المشاهدين.
بارك الله فيكم.
لا لا بالعكس، بالعكس الشيخ يعني ما عهدنا عنه لك كل عطاء، جزاه الله خير.
أهل العراق أصدقائي وأحبابي يا أبو محمد.
تفضل. حياك الله شيخي. شيخي لدي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، كيف يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى؟
طيب.
كيف يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
السؤال الثاني، الآية الكريمة أن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وفي آية أخرى أينما تكونوا يدرككم الموت. شيخ الفاضل ما الفرق بين الآيتين؟ السؤال الثالث
نعم.
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فأحد نعم. علماء المسلمين رحمة الله عليه يقول الذرية فقط هنا الصغار لا يشمل الكبار. نريد من فضيلة الشيخ أن يشرح لنا ذلك وجزاكم طيب. الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. شكرا يا أبا محمد. عبد العزيز تفضل. عبد العزيز
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عمر؟
حياك الله أخي العزيز تفضل.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
خير يا أخي عبد العزيز الله يحفظك.
تفضل الله منه ومنك.
آمين. تفضل تفضل يا أخي كريم.
عندي سؤال يا شيخ سلمان بالنسبة للآية فأشفقنا منها وحملها الإنسان، ما معنى كلمة فأشفقنا منها؟
طيب سؤال آخر.
شكرا.
حياك الله. عبد الله تفضل. عبد الله معانا يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. يا أهلا وسهلا. تفضل يا أخي كريم.
شيخ عندي سؤال بخصوص اللي نام قبل صلاة المغرب.
نعم.
ولم يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر.
نعم.
فما أفطر؟ هل يتم على صيامه أو أنه يفطر بعد؟
تكلم عن صيام النفل ولا صيام قضاء أو صيام فريضة؟
في رمضان. في رمضان.
في رمضان. طيب سؤال آخر.
لا بس.
حياك الله أخي كريم. طيب نتوقف قليلا على سلاحة نواصل. بقي شيء فيما يتعلق بالمدارس فضل الشيخ. خلص أخونا أبو أحمد سأل يقول كيف يعني يحبب المدرسة إلى ولده؟
والله يعني التعاون مع المدرسة بين الأب والأم والمدرسة ومساعدة الأبناء على حل الواجب، لأن الإنسان لما يؤدي الواجب يكون متطلع، لما يحل الواجب يحب أن يذهب للمدرسة لأن المدرس سوف يشجعه ويكافئه على ذلك، وكذلك المكافأة أحيانا. سؤال الأب لأبنائه عما الذي حدث، إذا في عقبات يقوم الأب بتذليلها، زيارة المدرسة بين الفينة والأخرى، أن يقوم الأب بزيارة المدرسة أن يراه أبناؤه وهو مع الأساتذة، خاصة إذا في مناسبات أو احتفالات أو شيء.
جميل جدا جزاك الله خير. طيب أنا أنتقل منها إلى سؤال أختنا أم أحمد بخصوص الإضرابات التي تحدث في المصرف خاصة في هذه الأيام، تقول هل هي ممكن تشارك معهم في هذه الإضرابات؟
يعني أنا أعتقد أنه هذا عمل يخص المدرسين وطبيعة الوضع الموجود، يعني فإذا نعم. هناك أسباب تدعو إلى مثل هذا العمل، هذه أعمال مدنية القانون يكفلها لهم، وبالتالي ربما أنها من خلال مثل هذه الأعمال تمارس ضغوط، فالروابط المسؤولة عن هذه الجهات وغيرها ربما أنها تراعي ظروف المدرسين أو احتياجاتهم أو مطالبهم، فهل تشارك أو ما تشارك هذا قرار يخصك أنت يا أم سام وفق الرؤية التي تقتنعين بها أنت، هل هناك فائدة من المشاركة أو لا، وجهة نظرك. يعني في أحد رغبة أن يشارك يعتقد أن المشاركة إيجابية يفعل، في أحد يرى أنه لا ما في داعي لا يفعل.
جميل جزاك الله خير. بسمة من الأردن تقول الدائن إذا سامح المدين في الدين واعتبره من الزكاة هل هذا يجزئ؟
هو يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وبعض أهل العلم أخذوا من هذه الآية الكريمة أنه ما يتعلق بالدين ليس من طيب المال، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأيضا أنه الدين يعني ربما يكون عند الفقير في حكم التالف أحيانا، فلذلك يذهبون إلى أن إسقاط الدين لا يجزي عن الزكاة. وبعضهم ذهبوا إلى نوع من التفصيل وهو الأقرب، أن يكون هناك يعني مراعاة لحال المدين، يعني ربما أنه أولا هذا الدين الذي ستخرجه هو دين زكاة، زكاة دين، ربما أن الزكاة هي زكاة دين، فإذا أخرجت الدين أو أسقطت الدين هنا يكون المخرج من جنس المال نفسه، يعني هي زكاة دين مثل ما نقول تخرج النقود من النقود وتخرج الحب من الحب والبر من البر والدين من الدين، يعني أنه واحد مثلا زكاة ديون أخرجها عن طريق مسامحة إنسان عن الدين. لكن الذي أرى أنه واضح أنه فيما إذا كان هذا الدين ميؤوسا منه، دين على إنسان غير مليء، فإن إسقاطه لا يجوز في هذه الحالة والله أعلم مطلقا. لماذا؟ لأنه يعتبر ليس له تحقق الملكية بحيث أن يخرجه الإنسان، والله سبحانه وتعالى يعني سمى إيتاء الزكاة أو إخراج الزكاة كما في نصوص الكتاب والسنة كذلك، فهنا لا يكون أخرجها يعني لأن لم يتحقق له ملكية وربما أنه يكون معطوبا لن يعود إليه.
جميل، جزاك الله خير. أختنا أيضا سألت عن هل يجب الفصل بين الصيام القضاء والصيام ست من شوال أم يمكن الجمع بينهما في يوم واحد؟
يعني أنه مثلا بمجرد ما ينتهي القضاء تبدأ،
هي تقصد أنها في يوم واحد تنوي قضاء رمضان وفي نفس الوقت صيام شوال؟
لا يمكن، يعني لا يمكن جمع النيتين معا، نية القضاء ونية النفل، هذا لا يمكن، لابد من نية خاصة للقضاء والنفل بعد ذلك له نيته. إنما الاحتمال الثاني في السؤال أنه افترض أنها أنهت صيام القضاء مثلا سبعة أيام أو عشرة أو أقل أو أكثر في يوم السبت، هل يجوز لها يوم الأحد أن تبدأ بالصيام الست؟ نعم يجوز لها ذلك من غير فصل، لأنه فيما يتعلق بيوم العيد شرعه الله سبحانه وتعالى للفصل بين رمضان الذي هو الصيام الأصلي وبين النفل، وذلك لا يجوز صيام يوم العيد، لابد من مثل عيد الفطر أو عيد الأضحى. أما ما سوى ذلك فلو صام اليوم قضاء من رمضان أو صامت وغدا صامه نفلا لا بأس بذلك.
جزاك الله خير. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في الفيسبوك. أخونا عبد الرحمن الضويان يسأل عن حكم الإيقاعات التي تستخدم الآن في الأناشيد وغيرها.
أنا عندي بحث صغير يمكن للأخ عبد الرحمن يرجع إليه في موقعنا، يمكن في حدود 3 صفحات في تفصيل في الإيقاعات، والإيقاعات التي هي في النهاية أصوات بشرية، ويعني التأكيد على مسألة إن هذه من المسائل الخفيفة السهلة التي لا ينبغي أن نتعدى بها حجمها وأن تصبح قضية يعني فيها جدل عريض وخلاف أحيانا ونوع من التباعد بسبب قضية ربما فيها مجال للنظر والاجتهاد وتفاوت الرأي وتفاوت التشخيص حتى للشيء المتحدث عنه، يعني ما طبيعة هذه الإيقاعات وما نوعها، فبعض الناس يأتي يريد أن يلحقها مثلا بألوان من المعازف، وآخر ربما يرون أن هذه إيقاعات عادية هو أصوات بشرية، وأن الصوت بحد ذاته ليس مذموما حسن الصوت، بل هو نعمة من الله سبحانه وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء كما قال بعض المفسرين، أي يزيد في أصوات العباد، وزينوا القرآن بأصواتكم، وفي الحديث الآخر ما أذن الله لشيء أذنه يعني استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فهنا يقع خطأ عند بعض الناس يظنون أن الشريعة تكره الصوت الجميل، وفي الواقع أن الصوت الجميل محبب ومحبذ، سواء كان صوتا بالقرآن الكريم أو بالحديث أو بالإنشاد أو بغير ذلك من المعاني، وإنما المذموم هو ما كان يدعو إلى محرم أو يدعو إلى فتنة أو تعدى به صاحبه الحد المشروع.
نعم. منى تفضلي.
ألو.
تفضلي يا منى.
ها.
تفضلي يا أختي تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام يا منى تفضلي.
يا شيخ الله عافيك، يا شيخ الله عافيك، إذا صرت رسوم أسست ويوم من الجمعة يجوز فيها يعني لازم أحط يوم معها ولا مو معها؟
طيب سؤال آخر يا منى.
لا بس
حياك.
شكرا.
حياك الله أختي. عبد الله تفضل، أو عفوا عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الرحمن.
الله يحفظكم. عندي سؤال.
تفضل.
سؤال الشيخ، يعني كنا أول شيخ المنتشر المشتهر عن الدعاة الأساليب نقول الترهيب في الدعوة و يعني ذكر النار وغيرها من الأمور، لكن شو الشيخ جاء الآن يعني في الفترة الأخيرة هناك أرادوا أن يعني يتركوا هذا الشيء هذا العادة فأتوا في الطرف المقابل، فيعني نادرا ما نسمع منهم ترهيب مثلا عن الوقوع في الحرام، نادرا ما نسمع منهم مثلا لفظة حرام أو أن هذا ما يجوز فيستدلون بألفاظ أخرى، كذلك شيخ يعني تجد أنهم يحاولون أنهم يتجنبوا المسائل التي فيها معادات مع الكفار بهدف حتى لا ينفذ.
طيب سؤال واضح عبد الرحمن، في سؤال آخر؟
لا ما في سؤال، بس أنا بعد كملت النقطة الله يحفظ.
هي الفكرة واضحة، في شيء آخر فكرة جديدة غير هال ما ذكرته؟
لا ما في.
خلاص شكرا، شكرا جزيلا لك. نورا من السعودية تفضلي. نورا.
أيوة
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ يسمعك نورة تفضلي.
طيب الشيخ، أنا عندي مشاكل مع الدورة.
نعم.
سببها فقر الدم. احيانا تجينا في الشهر مرتين واحيانا تجلس معايا مره واحده يعني توصل 15 يوم. فهاني ما اقدر اصوم 6 شوال. فانا سمعت فتوى من الشيخ يقول لازم اني اصوم اول شيء رمضان اكمل القضاء وبعدين اصوم 6 شوال. وانا طيب. ما اقدر اصوم على كذا 6 شوال.
امشي تسمعين الجواب. سؤال اخر يا نوره.
لا شكرا.
حياك الله اختي. ابو حليم أو أبو حنين من السعودية، تفضل يا أبو حنين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا شيخ تمام؟
مرحبا أبو حنين.
طيب يا شيخ.
خير.
تفضل تفضل يا أخي الكريم.
نحبك بالله يا شيخ.
الله يحبك ويسلمك.
أخرج لنا الشيخ ابن عثيمين شرحا ممتعا على الزاد، وقد أخرجت لنا شرحا ممتعا على العمدة.
بارك الله فيك.
الله خير.
هل يا شيخ هناك تتمة للشرح كامل والبلوغ أيضا؟
أرسل إن شاء الله. شكرا الله. شكرا لك يا أبو حنين. طيب نواصل أصدقاء الشيخ. أختنا مها حمدي في صفحة البرنامج على الفيسبوك تقول شراء المتطلبات المنزل من سوبر ماركت يبيع الخمور في بلاد الغرب، تقول ما حكم ذلك؟
هو المهم شراء أن يشتري إنسان ما أحل الله له وبطريقة شرعية، لا يكون في الشراء يعني محرم.
نعم.
وأما أن يكون المحل يشتمل على محرمات فهذا ليس من قدرة الإنسان، خاصة الذي يعيش في بلاد الغرب لا يستطيع أن يتحاشى دائما السوبر، خاصة السوبر ماركتات يكون فيها كل شيء. العاد الآن أصبح يوجد فيها كل شيء، من أطعمة الحيوانات إلى أطعمة الإنسان إلى الحلال إلى الحرام إلى غيرها. وعادة ربما البلاد التي يكون فيها حضور أكبر للمسلمين يضعون زاوية مكتوب عليها حلال، يعني يبين أن الأشياء دي ليس فيها مثلا خنزير ولا فيها شيء محرم. ولكن إذا وجد مؤسسات إسلامية أو مؤسسات ربما تتعاون مع المسلمين بشكل أفضل وكان المقصود دعم هذه المؤسسات وتشجيعها فهذا حسن.
جميل، جزاك الله خير. سألت أيضا تقول الدعاء بالرحمة والمغفرة لجارتها غير المسلمة،
يعني ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا
أولي
قربى، لكن لا بأس أن الإنسان إذا مات عنده جار أو ما أشبه ذلك أن يزور أهله ويعزيهم ويدعو لهم بالصبر وما أشبه ذلك من المعاني.
سألت أيضا عن سماع خطبة الجمعة عن طريق التلفاز، هل تأخذ حكم أيضا سماعها مباشرة في المسجد؟
لا تأخذ حكم الفائدة، هي نعم. تستفيد من الخطبة، لكن ما يتعلق بالصمت مثلا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له، هذا خاص بمن كان في المسجد.
مسجد جميل. أخونا زار من العراق سأل يقول ما معنى أو كيف يكون الحسن الخلق مع الله؟
الله سبحانه وتعالى وصف نبيه عليه السلام بقوله وإنك لعلى
خلق عظيم،
خلق عظيم، ولذلك قال المفسرون أن خلقه عليه الصلاة والسلام يعني هذا معناه العام، حتى قال بعضهم على دين عظيم، فيشمل ذلك مثل ما ذكر أيضا الأئمة كما ذكره أبو حامد الغزالي وغيرهم ممن كتبوا في الآداب والأخلاق.
نعم.
أن حسن الخلق له معنى عام وهو حسن علاقة العبد مع ربه بطاعته، ولذلك الحياء من الله، استحيوا من الله حق الحياء، الخوف من الله، الحب، هذه من أعظم الأخلاق، أخلاق، ولذلك الأخلاق مع الله سبحانه وتعالى أخلاق قلبية وهي أخلاق أيضا بدنية كما نجده في الصلاة مثل الوقوف بين يدي الله، وضع اليمنى على اليسرى، الركوع، السجود، هذا من الخلق مع الله. ومن أعظم الخلق مع الله أن يخشى العبد ربه بالغيب كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالخوف من الله بالغيب حتى يعني الناس ليسوا يرونك هذا من الخلق مع الله.
نعم، جزاك الله خير. معنا أبو زهرة، تفضل يا أبو زهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا شيخ أنا نذرت إني أحفظ جزء عمه.
نعم.
وحفظته وبعد كم وبعد فترة نسيته، هل علي نذر؟
طيب، سؤال آخر.
السؤال الثاني إنه إذا هل على غير البالغ؟ إذا حلف وحنث هل عليه
كفارة؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا لك. أم أيوب تفضلي. يا أم أيوب.
نعم.
تفضلي يا أختي.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال، يعني سويت عمرة أنا وأمي وأم زوجي.
نعم.
وبعد العمرة لما رجعنا للبيت كانت عندنا ظروف خاصة ومنسينا يعني قص الشعر.
نعم.
لما نسينا قص الشعر بعد 3 أيام تذكرت أمي أن قالت أمي يعني نسيته قصة الشعر. بعدين قصينا شعرنا، ولكن من قبل كنا في 3 أيام هذه استعملنا الطيب الاصطناعي زي الشامبو أو العطور كذا.
طيب.
يعني إيش الحكم؟
طيب سؤال آخر يا ميوب.
لا لا شكرا لا يزكى.
حياك الله أختي. طيب نواصل أسئلة الشيخ. أخونا أبو نزار من العراق أيضا سأل عن قول الله عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وفي قول الله عز وجل إنما تكون يدرككم الموت، هل بينهما
يعني المعنى متقارب في الآيتين، وإن كان الخطاب يعني بالنسبة للآية الأولى الخطاب لليهود قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم في سياق اليهود، والمعنى متقارب يعني هذه تفرون منه يعني الفرار الإنسان يكون في مثل الصحراء أو الأماكن المفتوحة، هذا حيلة يعني. والآية الثانية تكلمت عن الإنسان وهو في المباني، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالناس ربما يتفننون في مسألة الفرار من الموت، وهذا يمكن يستفاد منه معاني عظيمة جدا، لأنه الفرار من الموت قد يكون له صورة حسية.
صحيح.
مع أنه لا أحد يفر من الموت يعني، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل، فالدنيا والآخرة والسماء والأرض والأيام كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فلا مفر من الله إلا إليه. ولكن أيضا الناس أحيانا ربما يستخدمون طرقا للفرار من هذا الأجل المحتوم بوسائل مختلفة، الله سبحانه وتعالى يبين أنه ربما يمهل الإنسان، ولهذا الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الآن مثلا العلم الحديث تبين في أنه مستوى أو معدل أعمار الناس مثلا في البلاد التي فيها اهتمام صحي أكبر من معدل أعمار البلاد المتخلفة، يعني معدل عمر الإنسان مثلا في أوروبا ربما 76 سنة، بينما تجد دولة أفريقية تلقاه 66 أو 56 حتى بسبب الأمراض وسوء التغذية وإلى غير ذلك. لكن مع ذلك هذه كلها أسباب بشرية، يظل أنه لم يستطع أحد مع تقدم الطب أن يجد علاجا للهرم للموت، وإذا جاء في الحديث أنه كل داء له داء إلا
الهرم. خالد فضل. خالد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله خالد فضل.
كيفك يا شيخ سلمان؟
اهلا وسهلا مرحبا خالد.
اسال الله ان يحفظك ويوفقك
باذن الله. امين. تفضل يا اخي كريم.
بغيت اسالك سؤال الشيخ، بس بغيت يعني بعد الحلقه لو تكرمت.
خلاص خذ جوالي ان شاء الله.
طيب تبقى معنا الاخوان في الكتروي يعطوك الرقم ان شاء الله. ابو عمر من العراق، تفضل يا ابو عمر.
اتشرح. السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله اخي كريم.
السلام عليكم.
مرحبا ابو عمر. عليكم السلام.
السلام ورحمه الله.
الله يكرمك. شلون صحتك؟ شلون شيخنا؟
الله يسلمك. بخير الله يسلمك.
لدي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الاول في باب الحج، قوله صلى الله عليه وسلم اذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
نعم.
بلا شك تشمل الرجل كذلك في الحج يا شيخنا.
طيب سؤال اخر.
السؤال الثاني، صلاة المرأة في البيت الحرام أجرها مثل أجر الرجل إذا صلى يعني في البيت في المكة، إذا صلت المرأة في محل سكناها لها نفس الأجر ب100,000 صلاة؟
طيب سؤال آخر.
السؤال الثالث، طاعة ولي الأمر في العسر واليسر، هل هذا يجري على طاعة الحكام في العالم العربي والإسلامي؟ وكما تعلمون ما يدور حولنا، وقوله وقول علي رضي الله عنه لا يصلح أمر الناس إلا إمام بر أو فاجر، قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟ قال يؤمن به السبل ويحج به البيت وجاهد العدو ويعبد الله فيه المسلم آمن حتى يأتيه أجله.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
60 سنة من إمام جائر. 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أبو عمر. أبشر إن شاء الله.
أبشر
أبشر يا أخي الكريم. شكرا لك يا أبو عمر، شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أخونا نزار سأل عن قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان لحقنا بهم ذريتهم، هل المقصود بالذرية الصغار فقط؟
بعض المفسرين قالوا أن المقصود الصغار، ولكن الأقرب أن ذلك عام، وأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يشمل الذرية، بحيث إذا كان الآباء في درجة في الجنة وأبناؤهم في درجة أقل منهم، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الأبناء
نعم.
إلى درجة الآباء، وهذا ظاهر النص القرآني، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم
من شيء،
يعني من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فيجمع الله سبحانه وتعالى الآباء مع الأبناء فضلا منه ونعمة، وهذا يشمل الذرية تشمل الكبار والصغار.
جميل، جزاك الله خير. أخونا عبد العزيز سأل عن قول الله عز وجل وإن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، ما معنى وأشفقنا؟
فبين أن يحملناها وأشفقنا منها، يعني الإشفاق هو الخوف.
نعم.
إنا كنا قبل في أهلنا
مشفقين.
مشفقين.
جميل.
والذين من عذاب ربهم مشفقون. فالإشفاق هو درجة من درجات الخوف.
نعم.
وهذا والله أعلم أنه يعني كما حكاه الله تعالى على ظاهره أن الله سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، فاعتذرت من ذلك وأشفقت منه وخافت. وأن الإنسان تحملها كما قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا دليل على أن الإنسان ربما يكون فيه قوة ليست في الجبال أحيانا، قوة الإرادة، قوة الإيمان، قوة الاحتمال والصبر، وهكذا نجد أن الله فضل الإنسان هذا، يعني أن الإنسان فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على بقية المخلوقات.
جزاك الله خير. أخونا عبد الله يقول إنه أو من نام قبل صلاة المغرب في رمضان واستيقظ بعد الفجر كيف يكون صيامه؟ هل
إذا كان الأخ عبد الله يسأل عن النية؟
نعم.
فالإنسان الذي نوى الصيام أصلا يعني منذ أن دخل
الشهر
فهو نوى صيام رمضان وربما نام ولم يستيقظ وقت السحور فليس عليه في ذلك شيء.
نعم.
أو يعني صومه صحيح.
نعم. هناك سؤالان من الأخت منى والأخت نورة أيضا سألوا عن موضوع الست أو صيام الست. منى تقول بالنسبة لصيام الست من رمضان إذا كان مثلا آخر يوم يوم الجمعة هل لابد أن تتبعه يعني إذا صامت أو نوت يوم الجمعة من صيام الست هل لابد أن تصوم معه يوم آخر؟
هو القول العادل في يوم الجمعة أنه يكره إفراده بالصوم لذاته.
نعم.
لكن إذا صامه لسبب آخر مثل أن يصومه لأنه من الست أو يصومه لأنه من البيض أو ما أشبه ذلك فليس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم الجمعة يوم صيامه فهذا يصومه. وكذلك إذا صام يوما قبله أو يوما بعده انتفت الكراهة، ولهذا جاء في الصحيحين لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولهذا القول الوسط أنه يكره إفراد الجمعة، والغالب أن هذا الإفراد إذا تقصد إفراده بالجمعة لأنه يوم جمعة. أما لو صامه لأنه يصوم يوما ويفطر يوما أو كما ذكرت لأنه صادف أيام البيض أو ما أشبه ذلك فليس عليه في ذلك حرج إن شاء الله.
نورة تقول أنها تشتكي من اضطرابات في الدورة قد تكرر معها في الشهر مرتين أو تستمر إلى 15 يوم، كيف تفعل فيما يتعلق بصيام القضاء وصيام الست؟
مسألة صيام الست من شوال قبل القضاء هي مسألة فيها خلاف فقهي مشهور يعني، والقول يعني بجواز تقديم الست من شوال خاصة لمن لها ظروف مثل أخت نورة قول قوي وله وجاهة وله أدلة، وعندي في بحث يمكن للأخت نورة أيضا أن ترجع إليه في موضعه.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة اللي توردها في الفيسبوك. أحد الأخوات سألت عن امرأة ما عندها خادمة بوذية تأتي بها للمسجد، هل هذا يجوز؟
لا، إلا إذا كانت تأتي بها لحاجة أو كانت تقصد يعني أن ترى هذه المرأة الأجواء الإيمانية وتتقبل ذلك وتتأثر فيه، فإن كان كذلك فأرجو أن يكون هذا سبب يعني لجواز دخولها إلى المسجد.
نعم، جزاك الله خير. أبو زهرة يقول إنه نذر أن يحفظ جزء عما فحفظه ثم نسيه، هل
ما دام حفظ فهو قد أوفى بنذره، وأما النسيان فلا أحد يستطيع أن يعصم نفسه، ولكن على الإنسان أن يحرص على استذكار القرآن الكريم، ولا شك أنه تكرار القراءة خاصة جزء عما يعني يستطيع الإنسان يقرأه في الصلاة، يقرأه في السيارة، يقرأه في السفر، وكذلك ما حفظ بحيث أنه يعني يتعاهد كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيدي لهو أشد تفصيا أو تفلتا من الإبل في عقولها، يعني أنه يتفلت إذا لم يحرص الإنسان على استذكاره. فأوصيك يا أبا زهرة قراءة ما حفظته وتكراري وترديده حتى لا تنساه.
جزاك الله خير. فردوس سألت عن حكم أخذ التمويل من بنك سامبا إما لقضاء الدين أو إكمال دراسة أو فتح مشروع صغير.
هو يعتمد على طبيعة هذا التمويل، هل هو تمويل مصحح من قبل لجنة شرعية أو تمويل شرعي أو ليس كذلك. وإن كان مسألة الدين التوسع في الديون ليست قصة جيدة، وفي كثير من الأحيان هذا يشكل عبئا على الإنسان فيما يتعلق بالهم والغم والضيق، الشعور بالقلق، وربما يتطور الدين إلى أن يستدين الإنسان لسداد الدين، أو بعض الجهات ربما تضايق هذا الإنسان. ومسألة الدين اليوم أصبحت عالميا، أصبح الإنسان يستدين من أجل شراء الجوال، ويستدين من صحيح. أجل شراء الملابس
كماليات،
ويستدين من أجل شراء الآيباد. إن شاء الله آيبادك هذا هدية لك ولا؟
والله هو هدية.
أيه الحمد لله يبدو هذا، فنتقبل هدايا. كثرة شراء الحاجيات والتحسينيات بالدين ربما أنه يشكل ضرر حتى من الناحية النفسية على الإنسان. ولذلك نحن نوصي أن يتعود الإنسان على كما يقولون الاقتصاد نصف المعيشة، أو كما يقال في المثل مد قدميك على قدر لحافك. فإذا يعني الإنسان يعني لا يحاول أن يتوسع في الأشياء إلا بقدر الضرورة.
جزاك الله خير. نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا. أخونا عبد الرحمن يذكر أنه يعني يستنكر نوعا ما أن هناك بعض الدعاة قديما كانوا يتكلمون عن النار وعن نوع من الترهيب، انتقلوا في المقابل إلى موضوع الترغيب، أيضا صاروا يتحرجون من حكاية الحرام أو كلمة الحرام القاسية مثلا حسب تعبيره، يعني أيضا المسائل التي يكون فيها نوع من الموالاة أو عفوا المحادة أو البراءة من الكفار، أو هل هذا واقع في حقيقي يعني
أنا لا أدري. يعني هو ربما هذه رؤية الأخ عبد الرحمن، ويبقى أنه حكم الأخ عبد الرحمن يعني يحتاج إلى أن ننظر هل هو يتكلم عن واقع سليم أو أن هذه رؤيته هذا تصوره يعني. فعلى أي حال هو الاعتدال مطلوب، والاعتدال لا يعني المساواة، يعني فيما يتعلق بالترهيب والترغيب لا نقول 50% و50%، وإنما فيه تفاوت بينها. وربما أن الغالب على الناس أن الترغيب يؤثر فيهم أكثر من الترهيب، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي فيها نوع من الغفلة. وهذا لا يلغي شيئا منها عن شيء، يعني القرآن الكريم جاء بهذا المعنى وبذاك المعنى. ولذلك نحن نقول أيضا من النواحي المهمة أنه من غير المناسب أن نحكم نحن على فرد معين، بمعنى كأننا نريد أن يتحقق التوازن بفرد أو بكل فرد. لا، ممكن والله واحد يغلب عليه جانب الترغيب وهذا أحب إليه ويجد نفسه فيه، ولذلك اعتنى به وربما ألف فيه كتابا أو كتبا وأصبحت مجالسه، بينما آخر ربما عنده عناية بالترهيب وهذا يناسبه، وربما أنه اعتاد عليه وأصبح يحفظ نصوصه وقصصه ويرتاح إليه. فنحن لا حيننا نحكم على الأمر بالتوازن نحكم على المجموع وليس على الأفراد، بمعنى أنه من الصعب أن نقول أن الفرد كأنه يمثل الإسلام بحيث يجب أن يكون متوازن في كل الأشياء. لا، يظل البشر بشر، حينما يتناولون المعاني الشرعية يصبغونها بصبغتهم البشرية ويقع فيها شيء من طبعهم هم. ولذلك ربما يكون حتى من ناحية الحلال والحرام مثل ما ذكر، ربما يكون شخص بطبيعته متسامح، هو سمح في نفسه وفي بيعه وفي شرائه ومع أسرته، ولذلك هو يميل إلى التسامح وإلى التسهيل وليس التساهل. وآخر ربما هو بطبعه جاد وصارم حتى مع نفسه ومع أسرته، فهو يميل إلى شيء من الشدة. ولذلك لا نقول أن أحد هو يمثل الإسلام بحيث نقول الله مفروض أن هذا الإنسان خلاص منضبط تماما ونحن نحاكمه بالمليمتر والسنتيمتر والزيادة والنقص وشيء من هذا القبيل.
جميل، جزاك الله خير. أختنا منى صالح تقول في صفحة البرنامج على الفيسبوك، تقول حكم إزالة الشعر الجسد بالنسبة للمرأة عند مرأة مختصة.
يعني إذا كان يعني أجزاء من الجسم ربما لا بأس، لكن فيما يتعلق بالعورة لا أرى أن هذا مسوغا لإزالتها عند امرأة أجنبية.
نعم، جزاك الله خير. أيضا أبو زهرة سأل بالنسبة لغير البالغ إذا حلف ثم حنث هل عليه كفارة؟
هو الأقرب ما دام أنه غير مكلف أنه لا يلزمه كفارة، لكن لا بأس أن يعود عليها حتى لا يعني يتساهل لسانه في القسم واليمين، وإلا لا ينعقد يمينه إذا كان غير مكلف.
نعم. أختنا أم أيوب تقول أنها عملت عمرها هي والدتها وأخوها، رجعوا إلى بلدهم ولم يقصوا الشعر، بعد ثلاثة أيام تذكروا ذلك.
أي ثم قصوا.
نعم ثم قصوا.
لكن ربما تطيبوا خلال هذه الفترة.
صحيح. نعم.
والله ما دام أن الأمر كان مبنيا على نسيان عندهم، فأرى أنه ليس عليهم في ذلك شيء، وليس عليكم جناح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
نعم جزاك الله خير. أخونا أبو عمر من العراق أيضا سأل مجموعة أسئلة. السؤال الأول تقول يقول بالنسبة لمن ذهبوا إلى العمرة، الرجل إذا صلى في الحرم مثل أجر المرأة إذا صلت في بيتها؟
هي السؤال الأول. نعم. وشو
اللي؟ نعم هو سؤاله يقول بالنسبة نعم سؤاله عن إذا
حبسني
حابس محل حيث حبستني، هو يقول هل هذا أيضا للرجل؟ يقولها الرجل الخاص بالمرأة
إذا نعم. خشي هو لا يشرع لكل محرم أن يقوله، ولو قاله ليس عليه في حرج، لكن النبي عليه السلام قاله لمن سأله أو سألته أنها شاكية أو أنها تخشى، فإذا خشي الإنسان من عدو أو مرض أو شيء فإنه يقول هذا، وإذا لم يخشى فيحرم بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. أيضا أخونا يقول بالنسبة للمرأة إذا صلت في البيت بجوار الحرم مثل الصلاة إذا صلت في الحرم نفسه؟
هو الأقرب أنه المرأة والرجل إذا صلى في بيته والبيت في الحرم
نعم.
فله 100,000 حسنة، بمعنى أن الفضل الوارد في الحديث أنه صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة أنه لكل من كان داخل الحرم، سواء كان في المسجد الحرم نفسه في المسجد أو كان في منطقة الحرم في المساجد الأخرى أو حتى في منزله، يعني صلاة النافلة مثلا
نعم.
أنها ب100,000 صلاة، هذا هو القول المختار، وذلك جاء في بعض الحديث مسجد الكعبة، فالأقرب أن ذلك يشمل من صلى في الحرم كله.
نعم جزاك الله خير. مجدي تفضل. مجدي معنا يا مجدي؟ طيب انقطع الاتصال مع مجدي. نأخذ أيضا بعض الأسئلة التي وردتنا في الفيسبوك. أخونا أخونا سلطان العفو أخونا عبد الرحمن العمر سأل يقول بالنسبة ما هو ضابط النظر للمرأة في التلفاز في القنوات الإخبارية مثلا وغير ذلك؟
يعني الضابط هو طبعا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وهذا مطلب، والشيء الثاني استفتي قلبك أيضا، هذه مسؤولية الله سبحانه وتعالى حملها الإنسان أمانة وحملها الإنسان، فما أنا ما أحكم عليك أو أن تحكم على غيرك، وإنما الإنسان يعرف، فإذا كان النظر نظر شهوة فهذا يكون محرم أيا كان، حتى لو كان يعني حتى لو نظر إلى امرأة محرم له مثلا، وإن كان هذا نادر، لكن الإنسان إذا وجد إذا صار يحس بأنه يتشهى، والأمر ليس هنا وسواس، وإنما يجد الإنسان نفسه أنه ينظر بشهوة، فهذا يكون محرما. وأما إذا انتفت الفتنة وانتفت الشهوة في هذه الحالة فالأمر يكون أوسع.
جزاك الله خير. أم سمر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت أبغى رقم الشيخ سليمان العودة.
طيب أبقي معنا الأخوة في الكنترول يعطوك الرقم إن شاء الله.
أخاف أخوك يخلص الرصيد وأنا والله أني طيب تعبانة على أصلاً.
طيب أبشري عشان ما يخلص رصيدك يا أم سمر. أبقي معنا الأخوة في الكنترول يعطونك الرقم الآن. طيب
تكفى الله
يسعدك. يلا شكرا لك. أيضا أختنا أو أخونا أحمد في صفحة البرنامج على فيسبوك يقول بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا بعدد معين، هل هذا يعتبر بدعة؟ مثلا يوميا 100 مرة 200 مرة
لا حرج في ذلك إذا الإنسان اختاره لنفسه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وحديث أبي بن كعب كم أجعل لك من صلاتي، حتى قال كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فلو أن الإنسان حدد لنفسه ليس في ذلك حرج، لكن لا يعتبر أن هذا كأنه شيء راتب أو مرتب أو يجمع الناس عليه، أو يعتبر أنه كأنه لا يزيد ولا ينقص منه.
نعم. أيضا أختنا ماريا الخالد تقول المرأة إذا جمعها أو امرأة تتحدث عن امرأة جمعها زوجها في نهار رمضان تقول بسبب الجهل والصغر سنها، زوجها الآن توفي من فترة ماذا عليها بالضبط أن تفعل؟
هو يعني الجهل ماذا يعني؟ في ناس مثلا ربما كانوا في الصحراء أو في بلاد مثلا غير إسلامية، فمثل هؤلاء يعني ربما لا يعرفون الصيام، وبعضهم لا يعرف أن الجماع من المفطرات. هذا قد يحدث، وحدثني أحد الشيوخ عن شخص يعني جلس زمانا طويلا وهو على هذه الوتيرة يعني. فإذا كان يجهل أن هذا من المفطرات أصلا فليس عليه في ذلك بأس، لكن بعض الناس يدري أنه مفطر ولكن يجهل وجود الكفارة، فإذا كان ذلك كذلك فعليه كفارة.
طيب والآن توفي
بالنسبة هذا كقاعدة عامة، أما الزوج توفي قدم إلى الله، نسأل الله أن يعفو عنه وأن يسامحه. نبقى هذه المرأة هل كانت راضية ومطاوعة أم لا؟
نعم، جزاك الله خير. مجدي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل مجدي.
تفضل شيخي.
مرحبا مجدي، بخير الله يسلمك.
الله يسلمك، كيف أموركم؟
الحمد لله.
تفضل يا اخي كريم.
مبارك ان شاء الله.
بارك الله، بارك الله فيك.
تفضل يا مجدي.
بالنسبه هل مخالفات ساهر دين على الشخص؟
طيب سؤال اخر،
تعتبر يعني في ذمته يعني لازم يسددها؟
نعم.
والارقام الهاتف اللي باسماء اخرين.
نعم،
يعني مثلا شخص يعني طلع هاتف بس مو له لشخص اخر، هل يبقى في ذمته شيء؟
طيب بقي سؤال آخر يا مجدي.
وجزاكم الله خير.
إياك الله كريم. طيب نواصل استفسار الشيخ. طبعا مدام سأل أخونا مجدي عن موضوع ساهر، يبدو الأسئلة كثيرة تدور حول الموضوع هذا كله. هو هل المخالفات تعتبر دين في ذمة الإنسان؟
ما أدري.
أي نعم،
من قال لا أدري فقد أفتى.
فقد أفتى، جزاك الله خير. أيضا أخونا سأل يقول بالنسبة للأرقام الهاتف التي يخرجها بأسماء آخرين وهو الذي يستخدمها، الفواتير المتعلقة بها والتزامات المالية تعتبر أيضا دين في ذمته؟
تعتبر دين، نعم.
أي نعم،
هذا دين وللناس أيضا.
جزاك الله خير. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا أخونا خالد في صفحة البرنامج على فيسبوك، أخونا خالد الدير يقول بالنسبة من صلى، من كان يصلي النافلة وأقام المؤذن الفريضة، هل يجب أن يقطعها أم يكمل النافلة؟
لا، ما يجب أن يقطعها، لكن ما الذي يستحب في حقه؟
نعم.
أقوال، وبعضهم قالوا إن كان يستطيع أن يتمها خفيفة، نعم، مثلا إذا كان انتهى من الركعة الأولى وشرع في الثانية يستطيع أن يتمها خفيفة ثم يلحق الإمام في أول صلاته،
نعم،
قبل أن يعني يقطع من الركعة شوطا بعيدا، فهذا يتمها خفيفة حتى يدرك فضل الركعتين قبل الصلاة والسجود، ويدخل مع الإمام في أول صلاته بحيث يكون أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يرد في حد معين، لكنه يقيد بالعرف، فإذا كبر مع الإمام أو بعده بيسير عرفا فإن هذا لا يضر إن شاء الله. أما إذا كان مثل الإمام سريع أو هذا الإنسان بطيء في صلاته، أو كان في أول الصلاة يعني بعدما كبر للنافلة أقام الصلاة، فالسنة في حقه أن يقطع الصلاة وينضم إلى الإمام.
جزاك الله خير. ياسر الجبوري أيضا في صفحة البرنامج على الفيسبوك يقول أخته عانت من مرض السرطان من قرب 4 سنوات ثم توفيت هذا العام رحمه الله، يقول والدته حزينة جدا بسبب أنها لم تنطق بالشهادة أثناء أو في أثناء احتضارها. يقول هل هذه مع أنها يقول كانت من أهل التوحيد والصلاة وقراءة القرآن؟
الحمد لله، يعني المؤمن ذكر الله على قلب كل مؤمن ولسانه.
نعم،
فهذه إنسانة قضت عمرها تذكر الله وتصلي. طيب الإنسان أيضا يمكن يكون في حالة غيبوبة لشهور طويلة أو لسنوات، أو يكون عنده مرض شديد وألم ربما يجعله مبرح، يجعله لا يستذكر هذه الأشياء، فليس المعنى أنه لابد أن ينطق بها يعني في لحظة النزع أو الاحتضار.
نعم،
مع تنوع الظروف. الحمد لله إن شاء الله هذه حسن خاتمة، والمرض كفارة والألم كفارة لها، وإن شاء الله أنها على خير، نسأل الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة وجميع أموات المسلمين.
جزاك الله خير. بقي معنا أقل من دقيقة بالحقيقة. أخونا خالد الضويان يسأل عن موضوع الموقف من اختلاف العلماء بالنسبة لطلاب العلم الصغار، كيف يتعامل فيما يتعلق بالاختلاف، لأنها يعني حسب ما ذكر أنها أحيانا نستخدم موضوع الخلاف لتوسيع المسائل فيما يتعلق بالتطبيق.
وأنا ألاحظ مثل ما سؤال أخونا عبد الرحمن قبل شوي،
نعم،
يعني أحيانا فيه ولع بالفروع، وانشغال، حتى طالب العلم المبتدئ تجد أنه يبتدئ بالفروع. وأنا أذكر هنا طرفة أن أبا جعفر القطيعي جاء للإمام أحمد وهو في المسجد وقعد عنده، فقال له: يا إمام، ما تقول في من توضى بماء النورة؟ ماذا تقول في من توضى بماء الباقلاء؟ وبدأ يطرح عليه الأسئلة التقليدية الفرعية الجدلية التي عادة ما يتناقر حولها الطلبة يعني. فالإمام أحمد يعني يعرض عنه، فلما أراد أن يقوم أمسك الإمام أحمد بثوبه وقال له: تعال. ثم قال له: تعرف ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ تعرف ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: لا. قال: اذهب فتعلم هذا. يعني أشار إليه أنه كثير من الطلبة لا يتعلمون ما يحتاجون إليه من الأداب والسلوك والأخلاق والأذكار، ما فيه رقة القلب أو فيه حسن الخلق أو فيه، وإنما في الغالب يتعلمون بعض الأشياء الجدلية التي ربما يتميزون بها على على غيرهم.
نعم، جزاك الله خير، شكركم قدر فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد علماء المسلمين والمشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لإخواننا وأخواتنا الذين لم نجب عن أسئلتهم في صفحة البرنامج على الفيسبوك، لعلنا نجيبها إن شاء الله في حلقة قادمة. أستودعكم الله سبحانه وتعالى خير، السلام عليكم.